هو الشريط السابع من شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول.
ذكر التنبيه الآتي: وهذه المسألة أعني كون الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز يختلف فيه، فمنهم من قال إنه لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وآخرين من العلماء. ومنهم من قال لا حقيقة، وجميع كلام الناس مجاز. وهذا يذكر عن ابن جني وجماعة. ومنهم من قال إنه أي الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز في القرآن وفي غير القرآن، ومنهم من قال ينقسم إلى حقيقة ومجاز في غير القرآن، وأما القرآن فكله حقيقة. والأقرب ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم أنه لا مجاز، وأن الكلام حقيقة، ولكن كيف يفسرون الحقيقة؟ يفسرون الحقيقة بما يتبادر إلى الذهن من معنى الكلام، سواء كانت الألفاظ موضوعة لهذا المعنى أو غير موضوعة. فإذا فسروا الحقيقة بهذا وقالوا ما الحقيقة ما يتبادر من الكلام من المعنى، سواء كان بألفاظ وضعت له أم لا، إذا فسروه بهذا ما بقي هناك مجاز، لم يبق مجاز بلا شك، لأن الكلام في سياقه وقرائنه يعين المراد، فإذا تعين المراد فهذا هو الحقيقة. فمثل يقول اسأل القرية، هذا حقيقة، لأنه من المعلوم أن مرادهم بقوله اسأل القرية يعني أهلها. وكذلك قوله تعالى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، هذا نعلم أن المراد بالقرية المساكن دون الساكن، لأنه قال أهل هذه القرية، فالمراد بها إيش؟ المساكن. ما الذي جعلنا في الآية الأولى نقول المراد بها أهل القرية وهنا القرية؟ لأن هنا ذكر أهل القرية وهناك لم يذكر، ولكن يعلم أن السؤال لا يمكن أن يوجه إلى المساكن، هذا لا يمكن، فهو معروف. فإذا فسرنا الحقيقة بهذا المعنى لم يبقى في الكلام مجاز. ما هو المعنى الحقيقة؟ ما دل عليه الكلام إيش من معنى، سواء كان بالسياق أو بأصل الوضع أو بالقرائن أو بأي شيء. لكن على رأي الجمهور يقولون إنه إذا وضعت الكلمات لمعنى أولا ثم استعملت في غيره ثانيا فالثاني مجاز. يقول تنبيه: الحقيقة أسبق إلى الفهم، وهذا ليس على إطلاق يا أخوان، ليست الحقيقة أسبق إلى الفهم، لأنه قد يوجد سياق يمنع الحقيقة ولا يسبق إلى الفهم. اسأل القرية، لو أخذنا بكلام المؤلف هنا لكان الذي يسبق إلى الفهم إيش؟ أن نسأل القرية المساكن أن يكون أبناء يعقوب يقول لأبيهم يلا يا أبان اذهب إلى القرية ومر بالأسواق كلها، وكلما أتيت جدارا قل أين ابني. يمكن أن يكون هكذا؟ لا يمكن. إذن فقوله أسبق إلى الفهم ليس صحيح، لأنه قد يسبق إلى الفهم ما كان مجازا على قوله، وذلك بحسب إيش؟ السياق والقرائن. فكلمة الحقيقة أسبق إلى الفهم غير صحيحة. نقول إنه قد يسبق إلى الفهم ما ليس بحقيقة على تقسيمه لوجود إيش؟ القرائن والسياق، هذه واحد. ويصح الاشتقاق منه أي من الحقيقة، الاشتقاق، سواء كان اشتقاق فعل من مصدر أو اسم فاعل أو اسم مفعول. أما المجاز فيقتصر فيه على اللفظ الوارد ولا يشتق منه. قال ومتى دار اللفظ بينهما فالحقيقة، يعني إذا كان اللفظ محتمل الحقيقة والمجاز فالواجب حمله على الحقيقة لأنها الأصل. قال ولا إجمال لاختلاف الوضع به، يعني إذا كان اللفظ يحتمل الحقيقة والمجاز فعلى أي شيء تحمله يا أخ؟ أجيبه الحقيقة. هل في هذا إجمال؟ يقول لا إجمال فيه لاختلاف الوضع به، لأن الأصل أن هذا التركيب موضوع للحقيقة لا للمجاز، وحينئذ لا إجمال لأننا سوف نحمله على الحقيقة. الإجمال أن يكون اللفظ دائرا بين معنيين لا مرجح لأحدهم على الآخر، فهذا إجمال يحتاج إلى بيان. أما إذا كان أصل وفرع فلا إجمال. قال لاختلاف الوضع به، ما معنى اختلاف الوضع؟ أي لأن اللفظ في الأصل الموضوع إيش؟ للحقيقة فنحمله عليها، ولا نقول إنه يحتمل المجاز لأن هذا الاحتمال مرفوض، إذ أن الأصل حمله على الحقيقة. ثم قال فإن دل، يعني الكلام، على معنى واحد من غير احتمال لغيره فهو النص، وأصله الظهور والارتفاع. النص والصريح معناهما هو اللفظ الدال على معنى واحد لا يحتمل غيره، يسمى هذا نص. أنتم معي؟ طيب. قال وأصله، يعني أصل هذا المعنى، الظهور والارتفاع. أصل النص الظهور والارتفاع، فإذا قلنا إن هذا الكلام نص في كذا فلأنه ظاهر فيه، إذ أنه مشتق من الظهور والارتفاع، ومنه منصة العروس. يا عبد الله بن عوف،
نعم،
منصة العروس، نعم، هذه مفهومة عندك. ومنه منصة العروس، يعني الكرسي الذي أو السرير الذي تأتي إليه عند النساء. هذا جامع بين الارتفاع والظهور، ولذلك نقول اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا نسميه نصا، دائما يمر عليكم في الكتب، وهو نص في الموضوع. نص يعني صريح لا يحتمل غيره. طيب. قال وقد يطلق على الظاهر، يعني قد يطلق النص على الظاهر، وهو المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره. اعلم أن اللفظ يدل على معناه على الوجوه التالية. الوجه الأول أن يدل على معنى لا يحتمل غيره، ماذا نسميه؟ وإيش؟ وصريحا. الثاني أن يدل على معنيين أحدهما أظهر، فدلالته على الأظهر يسمى الظاهر. أن يدل على معنيين لا مرجح لأحد مع الآخر يسمى مجملا، يسمى مجملا لأنه ما بين. فإذا دل على معنى لا يحتمل غيره فهو النص والصريح. وقد يطلق على الظاهر، يعني قد يطلق النص على الظاهر، وهذا يستعمل كثيرا عند الفقهاء، فيقول لك مثلا وقد دل النص على تحريم هذا، ثم يأتي بالدليل، وإذا بالدليل يحتمل معنيين لكنه في المعنى الذي استدل به المؤلف من أجله ظاهر، فهنا أطلق النص على إيش؟ على الظاهر. يقول وهو أي الظاهر المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره. نعم. وهذا يقع كثيرا، وهو سبب الاختلاف بين الأمة، أن يكون اللفظ دالا على معنيه، فيكون عند بعض العلماء أظهر في هذا المعنى، وعند بعض العلماء أظهر في هذا المعنى. ولكن اعلم أن الظهور يكون ظهورا بنفس اللفظ، بمعنى أن اللفظ يستعمل في هذا المعنى أكثر من غيره، ويكون ظهورا باعتبار قرائن مصاحبة أو باعتبار قرائن منفصلة. يعني قد يكون اللفظ هذا محتمل لمعنيين وهو بحد ذاته لا يترجح أحدهما على الآخر، لكن هناك أدلة تدل على ترجيح أحد المعنيين، حينئذ يكون ظاهرا بغيره ولا بنفسه؟ يكون ظاهرا بغيره. قال: وأكثر ما يستعمل بين الفقهاء في هذا المعنى، ما هو المعنى؟ الظاهر، يعني أن الفقهاء يستعملون كلمة النص ويريدون بها الظاهر، لأنهم يريدون بالنص الدليل. تسمعون دائما يقول: دل عليه النص والقياس. وش معنى النص؟ الدليل ولو كان ظاهرا. دائما يقول: هو نص في هذا الموضوع، وقد لا يكون نصا صريحا بل هو ظاهر. قال: فإن عرض الغير دليل بغلبة كقرينة أو ظاهر آخر أو قياس راجح سمي تأويلا. فإن عرض الغير، يريد بالغير غير المعنى الظاهر، وهو قال بالأول وهو المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غير. فإن عضد الغير، ما هو الغير؟ هو المعنى المخالف للظاهر، هذا الغير. انتبه، يعني علق عليها، لأن لابد أن نعلق عليها حتى لا يختفي المعنى. فإن عضد الغير أي غير المعنى الظاهر، إن عضده دليل بغلبة، يعني دليل يغلب الظاهر كقرينة، نعم يغلبه. فإن عضد الغير دليل، أي لكن المهم هي بغلبة، نعم بغلبة والأصل. طيب، إذن أخذ نسختين. فإن عضد الغير دليل يغلبه أي يجعله غالبا كقرينة أو ظاهر آخر أو قياس راجح سمي تأويلا، يعني قد يصرف اللفظ عن ظاهره ويسمى صرفه عن ظاهره إيش؟ تأويلا. مثال ذلك، قال الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أخذنا بالظاهر لكان دالا على أن الإنسان إذا فرغ من القراءة استعاذ، أو أنه إذا شرع في القراءة استعاذ. فهمتم؟ لماذا؟ لأنه يقول إذا قرأت. فلو أخذنا بالظاهر لقلنا معناه إذا فرغت من القراءة أو إذا شرعت في القراءة فاستعذ. ومتى تشرع الاستعاذة؟ قبل القراءة إذا أراد. فهنا نحمل قرأت على أردت أن تقرأ. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ قبل أن يقرأ، فهذا يسمى تأويلا، لأننا صرفنا اللفظ عن ظاهره. طيب، قال الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى أمر الله، لو نظرنا إلى مجرد أتى أمر الله لكانت الآية تذكر شيئا مستقبلا ولا ماضيا؟ انتبهوا، أتى أمر الله، هذا عن الماضي. طيب، لكن هذا غير مراد لقوله فلا تستعجلوا، وهذه قرينة واضحة على أن أتى بمعنى سيأتي سيأتي، لكنه عبر عن الشيء المحقق بلفظ الماضي تحقيقا لوقوعه وأنه سوف يقع. المهم أننا إذا صرفنا اللفظ عن ظاهره لدليل يغلب غير الظاهر سمي ذلك تأويل. لكن لاحظ أن التأويل بهذا المعنى حادث لم يكن على عهد الصحابة ولا على عهد التابعين، وإنما يسمى التأويل عندهم التفسير، يسمى التفسير، أو بمعنى العاقبة. لا يمكن أن يطلق على صرف اللفظ عن ظاهره، والذين أحدثوا هذا المعنى حصل لهم مزالق هاوية والعياذ بالله. لكن التأويل الذي جاء في الكتاب والسنة وكلام السلف يدور على معنيين، إما التفسير وإما المآل والعاقبة. أقرأ عليكم قول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، تأويلا يعني مآلا وعاقبة. وأقرأ قول الله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أصل يعني أصل الكلام، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يكون مراد هذا التفسير. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في ابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير. لكن لا يمكن أن يراد بالتفسير حمل اللفظ على ظاهر على خلاف ظاهره أبدا إلا عند المتأخرين، كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. واعلم أن هذا حصل فيه مزالق هاوية في أعظم ما جاءت به الرسالة، وهو صفات الله وأسماؤه، حصل فيه مزالق. هؤلاء الذين أثبتوا هذا القسم من الكلام سلطوا على آيات الصفات وفسروها بخلاف ظاهرها، وقالوا هذا تأويلها. ومعلوم أنه إذا قالوا هذا تأويلها سيقبل، لأن التأويل مقبول لأنه تفسير. لكننا نقول حقيقة هذا تحريفها، فتأويلهم الذي يسمونه تأويلا هو في الحقيقة التحريف، لكن عدلوا عن تحريف لأنهم لو قالوا تحريف ما قبلت لحوربوا، لكن قالوا تأويلا تلطيفا، ولكنه في الحقيقة التحريف. اسمع، قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أتدرون ماذا قالوا في وجه ربك؟ قالوا: ويبقى ثواب ربك، ثواب ربك. وأنكروا أن يكون لله وجها موصوفا بالجلال والإكرام، أنكروا أن يكون لله وجه موصوف بالجلال والإكرام. فما رأيكم فيما إذا قالوا: ويبقى وجه ربك أي ثوابه، لأن الجنة مؤبدة فالمراد الثواب. ماذا تقولون في هذا التفسير؟ تحريف، تحريف، وأي تحريف. لكن قالوا: إن اللفظ قد يراد به خلاف الظاهر لدليل. إيش الدليل؟ قالوا: الدليل إن الوجه من سمات المحدثين، ولو أثبتنا لله وجها لكان مشابها للمحدثين، والله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن صرفنا الكلام عن ظاهره لدليل. إيش الدليل؟ عقلي على زعمهم أو قياسي على زعمهم أيضا. فنقول هذا تحريف. وهل يمكن أن يوصف الثواب بذو الجلال والإكرام؟ أجيبوا أيها العقلاء، لا يمكن. هذا وصف لا يكون إلا الله عز وجل. ولهذا انظر للفرق بين الآيتين: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وذي هنا صفة لإيش؟ لرب لا لسم. ويبقى وجه ربك ذو الجلال وصف لإيش؟ لوجه. فبينهما فرق. فالمهم يا أخواني أن هذا المعنى الذي هو صرف الكلام عن ظاهره لدليل، هذا في الحقيقة سماه أهله تأويلا، وهو في الحقيقة التحريف، إلا إذا كان هناك دليل شرعي، فهنا نسميه تأويلا لكن بمعنى إيش؟ بمعنى التفسير، بمعنى التفسير. طيب، قال يغلبك كقرينة، إيش؟ لقرينة عندك كقرينة، المعنى متقارب، أو ظاهر آخر، ويجوز أو ظاهر آخر، أو ظاهر آخر أي ظاهر دليل آخر، أو قياس الراجع. كل هذا إذا دل عليها الدليل عملنا به وسميناه تأويلا بمعنى التفسير. لعلكم إن شاء الله تفهمون هذا البحث. اللي ما يفهم لا أحل له أن يسكت، بل يسأل، ولعل آخرين كانوا مثله لم يفهم، لكن يستحي الواحد أن يسأل يقول لا أخشى إذا سألت قالوا هذا ما يعرف. فما جوابنا على هذا الهاجس؟ نقول نعم أنا لا أعرف، ولا جيت هذا إلا لأعرف. نعم أنا ما جيت لهذا إلا لأعرف. ولهذا قال بعض السلف: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. المستكبر معروف أنه لا يريد العلم، والمستحي يستحي. يقول لا تستحي، لقد سألت النساء عن سؤال يستحي منه الرجال في عهد، سأل ذلك في عهد الرسول للرسول صلى الله عليه وسلم. تقول أم سليم: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ سؤال قد يستحي عنه الرجال، لكن العلم ليس فيه. ثم أعلم أنك إذا سألت فسوف يجيبك الشيخ مرة مرتين ثلاثا، ثم بعد ذلك يكتبك في البلداء ولا يجيب، لأن من لم يفهم بثلاث لم يفهم بثلاثين. نعم، يسمى مجملا ويسمى مشتركا، والمشترك مجمل، لكن إذا احتمل الحقيقة والمجاز فلا إجمال، لأنه يحمل على الحقيقة. أي إذا كان إجمال نتوقف، المجمل لا يمكن أن نعمل به. ولهذا لما قال الله للقلم اكتب، مجمل هذا، هل كتب؟ وش قال؟ قال ماذا أكتب؟ فنحن لا نكلف إلا بما نعلم. فإذا كان النص لدينا مجملا وجب علينا التوقف. لكن ذكرت لكم بالأمس أو قبل أمس أنه لا يمكن أن يوجد في القرآن والسنة لفظ لا يعلم معناه جميع الناس. تذكرون هذا ولا لا؟ طيب،
الحقيقة هي ما تبادر عندنا
لولا القرينة. إن كلام المؤلف أسبق للفهم، كأن هذا غلط، لأنه مع القرينة يكون أسبق للفهم ما دلت عليه القرينة. نعم،
ألا يمكن أن يقال مثلا اختلاف حقيقة والمجاز اختلاف لفظي؟
لا يا ما هذا لفظ،
لأن مثلا الذي يقول بالمجاز يقول، الذي لا يقول بالمجاز يقول له الذي يقول بالمجاز هذه الحقيقة نحن نسميه مجاز.
لا لأنه إذا سميناه مجازا جاز لنا بكل سهولة أن ننفيه.
هم يقولون يا شيخ نحن
أنتم عندما تنفذ تكون المجاز فقط. أبدا، خلاف ما أعلم عظيم بعد. من جملة علامات المجاز وأبرز علامات المجاز عندهم أنه يصح نفيه. وهل في القرآن ما يصح نفيه؟ يعني يقول متى جاء ربك؟ ما جاء ربك. جاء ربك؟ لا ما جاء ربك. وش اللي جاء؟ أمر عظيم. هذا يبقى وجه ربك لا ما لله وجه، هكذا يقولون. لكن إنكارهم إنكار تأويل، ولو كان إنكارهم إنكار تكذيب لكفروا. اللي يقول إن هذا أثار لفظي ما فهم المعنى.
ما نقول المجاز إلا بقرينة،
لا يكون بيننا وبين لفظي. كيف؟
يقول ما نقول
المجاز
إلا بقرينة.
لا لا أبدا.
وش قرينة؟
لا هم يقولون هذا مجاز، نثبت المجاز. يقول الدليل عندهم أن رب عز وجل ليس جسم يأتي مثلا، فالخلاف ما في شك أنه معنى. لو كان لفظي ما كان ابن القيم وابن تيمية رحمه الله يؤكدون الأدلة الكثيرة يسوقونها لإبطال المجاز، لكن يقول هذا لفظي واسترحنا. نعم. ايش؟ ها؟ الحلف والدعاء بايش؟ ها؟ الصفات الخبريه التي تطلق على الله يجوز، مثل الوجه. واما الشيء الذي لا يطلق على الله كاليد فلا يجوز ان تسال اليد. يعني لا يجوز ان تقول يا يد الله اغفريني. الحلف ما يجوز إلا بما يطلق على الذات كالوجه.
يحتاج إلى دليل في غاية القوة لدفعه، قد يقرأ فيكفي أدنى دليل، قد يتوسط فيجب المتوسط، فإن دل على أحد معنيين أو أكثر لا بعينه تساوت ولا قرينة ومجمل، وقد حدى القوم ما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق فيكون في مشترك، وهو ما توحد لفظه وتعدد معانيه بأصل الوضع كالعين والفرع والمختار للفاعل والمفعول والواو لعطف الابتداء، ومنه عند القاضي وبعض المتكلمين حرمت عليكم الميتة وحرمت عليكم امهاتكم لتردده بين النفي والبيع واللمس والنظر، وهو مخصص بالعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الواقع البحوث هذه بحوث لفظية، لكنها لو خلينا منها لكنا أعلم. يعني هذه البحوث لا تزيد الإنسان إلا جهلا، لكنها ابتلينا بها لا بد أن نتكلم عليها. يقول رحمه الله: وقد يكون في الظاهر قراء يدفع الاحتمال مجموعها دون أحدها. الآن نحن قلنا الظاهر ما احتمل معنيين، أحدهما أرجح، يعني إذا كان اللفظ يحتمل معنيين وأحدهما أرجح سمي في الراجح ظاهر. يقول: قد يكون في الظاهر قراء يدفع الاحتمال مجموعها دون أحدها. فإذا كانت هذه القرائن تدفع الاحتمال صار الظاهر نصا، صار الظاهر نصا لا بذاته ولكن بغيره. يعني مثلا يوجد لفظ ظاهره كذا وكذا ويحتمل غير هذا الظاهر، إذا وجد قرائن تمنع هذا الاحتمال صار الظاهر الآن ايش؟ نصا، لان عندنا قرع يمتنع الاحتمال فيكون نصا. لكن هل يكون نصا بذاته او بغيره؟ يكون نصا بغيره. نعم. يقول: والاحتمال، يعني احتمال غير الظاهر، قد يبعد فيحتاج الى دليل في غايه القوه لدفعه. يعني الاحتمال قد يكون بعيدا يحتاج إلى دليل في غاية القوة لدفعه، يعني لأجل أن يقبل هذا الاحتمال. فإذا كان الاحتمال بعيدا فإنه لا يلتفت إليه إلا بدليل قوي يوجب أن ينظر إليه، وقد يقرب فيكفي أدنى دليل، وقد يتوسط فيجب. عندكم المتوسط ولا التوسط؟ قد يتوسط الاحتمال أو دليل الاحتمال فيكون اللفظ محتملا ولا يقال له ظاهر ولا غير ظاهر. ولهذا قال فيجب المتوسط فإن دل على أحد معنيين أو أكثر لا بعينه وتساوت ولا قرينة فمجمل، يعني أن اللفظ إذا دل على معنيين لا مرجح لأحدهما على الآخر ولا قرينة فإنه يسمى مجملا. وسيذكر مثلا أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة على أي وجه؟ ليس مبينا، يسمى هذا مجملا لأنه احتاج إلى بيان. وقد حده قوم بما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق، يعني بعض العلماء قال إن المجمل هو الذي لا يفهم منه معنى عند الإطلاق، فلا بد من قيد أو قرينة أو شيء مبين. قال فيكون في المشترك أن يكون المجمل حينئذ في عداد المشترك. المشترك هو ما توحد لفظه وتعدد معانيه بأصل الوقت، فيه ألفاظ تسمى مشتركة وهي التي تدل على معنيين فأكثر على السواء، هذه نسميها مشترك لأن اللفظ صار مشتركا بين المعنيين، كالأرض تكون مشتركة بين مالكين. مثاله العين، العين لفظ مشترك بين العين الباصرة والعين المنقودة والعين المورودة. العين الباصرة واضح معروف، العين المنقودة الذهب يسمى عينا، ومنه قول الشاعر أنا الدان وأمنعتان. والعين المورودة الماء، عين الماء، يقول فلان في نخله عين يعني ماء، ماء يفور. كلمة عين الآن مشترك بين العين الباصرة والعين المنقودة والعين المورودة. ما الذي يعين المعنى؟ السياق وقرينة الحال. القر مشترك بين ايش؟ بين الحيض والطهر، فقوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هل المعنى ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار؟ في خلاف من العلماء، من قال ثلاثة أطهار ومنهم من قال ثلاث حيض، بناء على أن القرأ يطلق على الحيض والطهر إطلاقا مشتركا. والمختار للفاعل والمفعول. كلمة مختار هل هي اسم فاعل أو اسم مفعول؟ نعم، مهنة مشترك يعينها المعنى، لأنك إذا أردت أن تجعلها اسم فاعل ووزنتها قلت إن وزنها مفتعل، وإذا أردت اسم مفعول ووزنتها تقول وزنها إيش؟ مفتعل. طيب خيرتني بين أصناف من الأطعمة فقلت هذا، يقول القائل هذا مختار فلان، هذا الطعام مختار فلان، مختار هنا اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ ها؟ اسم فاعل، اسم مفعول. لأن الطعام نفسه مو بيختار، اللي يختار الآكل. فما وزنه الصرفي؟ مفتعل. مفتعل. طيب، وتقول فلان مختار لطلب العلم، هذا اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ اسم فاعل. وميزانه الصرفي مختير، مفتعل أي مختير. فقول المؤلف مختار يعني مراده اللفظ، مراده هذا اللفظ صالح للفاعل والمفعول. كذلك أيضا الواو تصلح للعطف والابتداء، صحيح؟ نعم، الواو التي للابتداء هي التي نسميها استئنافية، والتي للعطف هي العاطفة. أفهمتم؟ فإذا الواو إذا جاءت في سياق هل تجعلها عاطفة أو تجعلها ابتدائية؟ حسب السياق. هل تجعلها عاطفة أو حالية؟ لأن أحيانا تأتي للحال، قدم الرجل والشمس طالعة، هذا أيضا حسب السياق. وجعل منه نعم، ومنه عند القاضي وبعض المتكلمين حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم لتردده بين الأكل والبيع واللمس والنظر. وش الكلام هذا؟ يقول حرمت عليكم الميتة، هل المراد حرمت عليكم أكلا أو حرمت عليكم بيعا أم ماذا؟ نعم، القاضي يرى أنه من المشترك، والصحيح أنه من غير المشترك، لظهور المعنى ظهورا جليا أن المراد حرمت عليكم الميتة يعني إيش؟ يعني أكلها، في دليل قوله في آخر الآيات فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. طيب، يقول بين الأكل والبيع هذا بالنسبة للميتة، وبين اللمس والنظر بالنسبة للأمهات. حرمت عليكم أمهاتكم، هل المعنى لمس أمهاتكم والمراد باللمس من الجماع، أو المعنى النظر؟ يحتمل على كلام القاضي، فيقال هذا غير وارد داخل. من الذي يتوهم أنه يحرم عليه أن ينظر إلى أمه؟ لا أحد. إذن كيف نجعله مشتركا؟ واحتمال أن يكون المراد بالتحريم تحريم النظر، هذا بعيد جدا. والصواب أنه ليس بمشترك وليس بمجمل، وأنه واضح، وأن المراد بذلك النكاح. يدل لهذا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. وش بعده؟ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر. قال وهو مخصص بالعرف في الأكل والوطء فليس منه، هذا رد على القاضي. وهو أي التحريم مخصص بالعرف في الأكل بالنسبة للميتة، والوطء بالنسبة للأم. نعم، قال فليس منه أي ليس من المجمل. وعند الحنفية منه قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور، والمراد نفي حكمه لامتناع نفي صورته، وليس حكم أولى من حكم فتتعين الصورة الشرعية. نعم، وليس حكم أولى من حكم فتتعين الصورة الشرعية فلا يكون منه. المؤلف رحمه الله كلامه معقد شوي، لكن معناه عند التأمل واضح. وعند الحنفية منه أي من المجمل قوله أي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور، والمراد نفي حكمه لامتناع نفي صورته. هنا لا صلاة بغير طهور، هل المراد نفي وجوده؟ أجيب نعم لا، لأنه قد يوجد صلاة بغير طهور، قد يصلي الإنسان غير متوضع. إذن ليس المراد نعم، والمراد نفي حكمه لامتناعنا في صورته، صورته يعني الوجود قصده، يمتنع أن يكون الرسول نفى الوجود لأنه قد توجد صلاة بغير طهور. طيب إذن المراد إيش؟ لا المراد نفي الحكم. يقول وليس حكم أولى من حكم، فتتعين الصورة الشرعية. يعني إذا كان المراد نفي الحكم فهل المراد نفي الصحة أو نفي الكمال؟ عند الحنفية أنه مشترك، يحتمل المراد نفي الصحة أو نفي الكمال، ولكن قولهم ضعيف، والصواب أنه نفي الصحة. ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي، ومعلوم أننا إذا طبقنا النفي فإنه ينصب على نفي الوجود، لكن ليس نفي الوجود الفعلي بل نفي الوجود الشرعي، لأن الفعلي قد يقع بلا طهور. والخلاصة أن مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحال الطعام، لا صلاة إلا بطهور، وما أشبه ذلك، ليس نفيا للوجود، يعني قد يوجد لكنه نفي للصحة، هذا هو الأصل. أما لا صلاة بحال الطعام فهنا قد نقول إنه ليس نفي للصحة، لأن هذا النفي ليس موقوفا على فعل شيء بل على وجود شيء مشغل. أرجو الانتباه يا جماعة لأن هذه مشكلة. نحن قلنا لا صلاة بغير طهور نفي للصحة، لا صلاة بهذا الطعام نفي للكمال. ما الذي يدرينا والصيغة واحدة؟ نقول لأن قوله لا صلاة إلا بطهور نفي لإيجاد لفقد شيء واجب وهو الطهور، فيكون نفي للصحة. لكن لا صلاة بها الطعام نفي لوجود مشغل، لا لانتفاء شيء مطلوب، لوجود مشغل. وإذا كان كذلك صار نفيا للكمال، لأن الأكمل في حق المصلي أن يصلي فارغ الذهن إلا من صلاة، لأنه لو صلى وهو مشتغل اشتغل عن صلاة. نعم. قال ويقابل المجمل المبين وهو المخرج من حيز الإشكال إلى الوضوح. والمخرج هو المبين، والإخراج هو البيان، وقد يسمى الدليل بيانا، والله أعلم. نقف على هذا. نعم، يعني معناه أنه لا صلاة بغير وضوء بغير طهور. هل المعنى لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة؟ يقول ليس حكم أولى منه، ولهذا بعضهم يقول يحتمل أن يكون المراد لا صلاة كاملة، ونحن نقول هذا احتمال غير وارد، لأن النفي هنا لفقد واجب، بخلاف لا صلاة بغير الطعام. نعم، نفي كمان.
قال أن الوقت تضيق على الناس.
إيش؟
وأعرض عن هذه التفاصيل.
إيه؟ التعطيلات
الكلامية.
اشتغل بما ينفعه. هل يدعم؟ أبدا لا. يعني من ترك هذه التعطيلات الكلامية فإنه لا يدعم.
هذا
مصيبة الشيخ. لكنه قد يبتلى الإنسان. ولهذا بعضهم يقول يحتمل أن يكون المراد لا صلاة كاملة. ونحن نقول هذا احتمال غير وارد، لأن النفي هنا لفقد واجب، بخلاف لا صلاة بغير الطعام.
تقلب الشريط من فضلك.